بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التقوى بالرياض تقدم.
لما سمعت منه ما سمعت قامت وطرحت بين يديه خصالا معينة، طالما أنك اتصفت بها لن يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيق وتكسب المعدوم وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق.
لاحظوا
ما ركزت مثلا على عبادته، ما قالت أنت تتحنث وتتعبد، أنت تناجي ربك، ركزت على المعاملات، ركزت على الأخلاق.
أخلاقي جنة.
ولذا انظروا أيها الأحبة إلى كفار قريش، أي الأوصاف كانوا يطلقونها على النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يصفونه بالصادق الأمين.
ما استطاعوا
أن يخترقوا أخلاقه،
ما استطاعوا
أن يجدوا مثلبة في قيمه وسلوكه.
وإنك لعلى خلق
فمسألة الأخلاق أيها الأحبة
لا مجال
لأن نساوم فيها،
لا مجال
أن ننطلق في داخل أسرنا الضيق، في تعاملنا مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع أصدقائنا.
أخلاق جنة.
فالتفت إلى أبي هريرة، قال: يا أبا هريرة، منذ متى وأنت تاكل من هذا العنب وبهذا الطعم؟ قال: منذ أول يوم دخلت فيه عليك في هذا البستان. فوقف اليهودي مشتوها: تأكل مجاملة لي من هذا العنب الذي تراه مرا كالحنظل، ومع ذلك تخرج تثني علي ولم تتحدث عن سوء هذا العنب، وأنك تأكل عنبا تعاني منه أكثر من أن تجد حلاوته؟ والله لا يعلمكم هذه الأخلاق إلا نبي. فأسلم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
تريد أن تصل إلى كمال الإيمان، لا بد أن تتميز بأخلاقك، هذه هي القضية. ولذا لن يصل الإنسان إلى كمال الإيمان إلا بحسن الخلق. وإذا وجدت أن أحد قد اهتز إيمانه، اعلم أن في خلقه أشياء وأشياء، حتى لو كان مصليا، حتى لو كان صائما، حتى لو كان متصدقا، الأمر مرتبط بالأخلاق.
أخلاقي جنة.
بعض الناس وللأسف يظن أن الأسنان عورة، فقلما تراه مبتسما فيبخل على الناس بابتسامته.
مع زوجته
تراه مكفهرا، ويرى أن مفهوم الرجولة لابد أن يكون بهذه الصورة.
والأبناء،
وحينما يتعامل مع أبنائه لا تراه إلا آمرا ناهيا موبخا مقرعا، ويرى أن الأبوة تقتضي ذلك، وأنه لو تنازل وأخذ يمارس نوعا من الضحك والابتسام ولين الجانب، فإن هذا سيبعد عنه ذاك الوقار الذي تميز به الأب. أنا أعجب أيها الأحبة من أناس يبخلون بالكلمات بالعبارات. ولذا أقول دائما لنربي أنفسنا على بعض الكلمات على بساطتها، لما لا نتربى عليها ونعلمها أبناءنا؟ لو سمحت، آسف، شكرا، جزاك الله خيرا، أصبحت هذه الكلمات غريبة عنا.
مؤلم.
هو مؤلم أن تقدم عملا لأحدهم ثم يأخذ هذا العمل دون أن ينبس بكلمة. ماذا يضيره لو أخرجت بعض الكلمات من لسانك من شفتيك؟
أخلاقي جنة.
بعض أبنائنا يتمنى أن يرى أباه قد غادر مسافرا حتى يخلو له الجو، حتى يرتاح. ولذا يفرح حينما يقول له أبوه: إنني سأمكث أياما وقد تطول هذه الأيام. فيقول الابن: حي هلا، ما أسعدها من لحظات. يريد أن يفتك من أبيه، وهو ابني، قطعة من فؤادي، يشعر بحرقتي عليه.
أخلاقي جنة. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الرحمن البكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلًا قبل نجد، أرسل رجالًا، فإذا برجل مشرك من بني حنيفة يقع أسيرًا في أيديهم، فأتوا به فربطوه بسارية من سوار المسجد، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فإذا بالرجل قد ربط، وما علم الصحابة من هذا الرجل الذين أتوا به، فسألهم عليه الصلاة والسلام: هل تعلمون من الرجل؟ قالوا: لا. قال: هذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة سيد أهل اليمامة، فأحسنوا أسارة. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأوصى أهله أن يرسلوا له طعاما وأن يقدموا له حليبا. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام فدخل المسجد فمضى إلى هذا الأسير فسأله، قال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. كأنه يقول: أنني أصبت دما في المسلمين فأستحق القتل، أو أنه أراد أن يشير إلى أنك إذا قتلتني فإن هناك من سيطالب بدمي. ثم قال: وإن تنعم علي فتطلق سراحي فإنني أشكر لك هذا الصنيع، وإن كنت يا محمد تريد فدية مالا فأنا سيد قومي سأوفر لك ما شئت من الأموال. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتحدث ولم يسأله سؤالا آخر، ثم مضى وتركه. فلما كان من بعد الغد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله السؤال نفسه: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، ما قلت لك؟ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وغادر. فلما كان من الغد سأله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا السؤال نفسه: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، ما قلت لك؟ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا تحدث، قال: أطلقوا ثمامة. ثمامة أيها الأحبة كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد، وكان يرى الصحابة رضي الله عنهم كذلك، كان يرى كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان ينظر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كان يرى كل ذلك. فمضى إلى نخل قريبة، إلى مكان قريب بقرب المدينة، ثم اغتسل، ثم عاد إلى المدينة مرة أخرى. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا محمد، ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، وما كانت أرض أبغض إلي من أرضك، فأصبحت أرضك أحب الأراضي إلي. يا محمد، إني قد عزمت أن أذهب لأداء العمرة فأخذني أصحابك. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وسمح له أن يمضي إلى مكة ليؤدي العمرة. لما ذهب إلى مكة كانت قريش قد علمت أنه أسلم، فاستقبلوه بقولهم: صبوت؟ قال: بل اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، والله يا قريش لن تصلكم حبة حنطة من أرض اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرض اليمامة هي المكان التي كانت تصدر الخضروات والفاكهة إلى مكة وإلى قريش، وهنا أعلن محاصرة اقتصادية لقريش حتى يسمح النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا معي أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث معه، ما دخل معه في سجال فكري أو معركة عقدية ليبين له طبيعة هذا الدين، بل كان يرى كل ذلك أمام عينين، وخاصة ما يتعلق بالأخلاق. ولاحظ خلال هذه الأيام البسيطة ودون أن يسمع كلاماً، ها هو يتنازل عن عقيدة وعن موروثات وعن تقاليد بمجرد ما رأى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. بل انظر إليه وهنا تعجب، وهو يعلن محاصرة اقتصادية لقريش، وهو يعلن أنه بإمكانه أن يتنازل عن المال. من يتنازل عن المال؟ المال الذي أضاع الكثير من الناس. ها هو ثمامة بن أثار رضي الله عنه بإمكانه أن يتخلى عن هذه الأموال ولا يلتفت لها فيما يتعلق بالتجارة بينه وبين قريش، إرضاء للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أعلن عن رفضه أن يبيع شيئا لقريش. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن انظر إلى ثمامة وهو يتأثر بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعلن ذلك دون تردد. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة قد أثر تأثيرا كبيرا بأخلاقه، لا غرابة، لا غرابة. حينما تنظر إلى سن النبي عليه الصلاة والسلام كم عاش؟ عاش 63 سنة. ومتى أوحي إليه؟ أوحي إليه في سن 40. الله جل وعز وهو القادر سبحانه أن يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم في سن 20، في سن 30، لكن الأمر يبدو والله أعلم أن الله جل وعز كان يربي نبيه، كان يعده لهذه المهمة العظيمة، وكان التركيز بصورة أكبر على مسألة الأخلاق. 40 سنة من الإعداد، ثم انطلق ليقوم بدوره في النبوة والرسالة 23 سنة، تقريبا نصف المدة قضاها في الدعوة، لكن الغالبية العظمى من عمره عليه الصلاة والسلام إنما كانت فترة إعداد وتربية وتوجيه لنبينا عليه الصلاة والسلام. لما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ سيخوض تلك التجمعات وسيكون في دواخلها ويحتاج إلى أخلاق عظيمة ليؤثر في الناس، وهذا تلحظه وتشاهده حينما ترى كيف جرت الأحداث في المرحلة المكية. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من غار حراء خائفا وجلا، حينما أقبل عليه جبريل عليه السلام يطلب منه أن يقرأ، فدخل على خديجة رضي الله عنها وهو خائف، فكيف استقبلته خديجة رضي الله عنها؟ انظر إلى المرأة الحكيمة، لما سمعت منه ما سمعت قامت وطرحت بين يديه خصالا معينة، طالما أنك اتصفت بها لن يخزيك الله أبدا. حينما قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. لاحظوا أيها الأحبة، ما ركزت مثلا على عبادته، ما قالت أنت تتحنث وتتعبد، أنت تناجي ربك، ركزت على المعاملات، ركزت على الأخلاق، قالت هذه الأخلاق طالما تلبست بها وكنت تسير متوافقا معها، كلا والله لن يخزيك الله أبدا. ولذا انظروا أيها الأحبة إلى كفار قريش، أي الأوصاف كانوا يطلقونها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يصفونه بالصادق الأمين، ما استطاعوا أن يخترقوا أخلاقه، ما استطاعوا أن يجدوا مثلبة في قيمه وسلوكه. ولذا لما وقف مرة صارخا فوق جبل الصفا نادى بطون قريش، فتساءلت قريش: من هذا المنادي؟
قيل إنه محمد، فأقبلت قريش بقضها وقضيضها، والذي ما استطاع أن يأتي أرسل خادما ليسمع ما الذي سيقوله عليه الصلاة والسلام. من الذين أتوا عمه أبو لهب عبد العزى، أقبل يجر ثوبه، فلما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا عندك يا محمد؟ ما وراءك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر افتراضي، أن جيشا عرمرما يقف خلف هذا الجبل، خلف هذا الوادي، خلف ذاك المكان، يريد أن يقتحم مكة وأن يستأصل شأفتكم وأن يقتلكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. لم يعترض أحد، كلهم قد وافق على هذا الرد: ما جربنا عليك كذبا. ومن أعجب ما وجدت أيها الأحبة، حينما تآمرت قريش ببطونها المختلفة فاختاروا جمعا من شبابها ليغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة هجرته، أين تكمن المفاجأة؟ أن هؤلاء الذين سعوا لاغتياله هم الذين وضعوا أماناتهم عنده، وضعوا أموالهم عنده. فتعجب، أموالهم لا يضعونها إلا عند النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا وضعتموه عند رجل ها أنتم تتآمرون عليه؟ لكونه قد تميز بالأمانة. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في ظل ذاك الوضع المؤلم والمخيف ما نسي هذه الأمانات، ما قال: إن هؤلاء يتآمرون علي ويريدون أن يقتلوني، دعني أخذ أموالهم، دعني أصادرها، دعني أعاقبهم. لم يفكر بذلك عليه الصلاة والسلام، بل رأيناه يبقي علي رضي الله عنه لينام في مكانه حتى يتسنى له أن يهاجر. وكانت المسألة الأخرى التي سعى النبي صلى الله عليه وسلم لتنفيذها ألا وهو أن يقوم علي رضي الله عنه برد الأمانة. وهكذا رأينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد انطلق في دعوته وهو يعلن بوضوح وصراحة، واسمعوا ماذا أعلن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأنبياء جميعهم كلهم قد دعوا للأخلاق، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء ليتممها ليكملها. ولذا جاء الوصف القرآني لنبينا عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة رضي الله عنها التي كانت تعيش معه وتشعر بأخلاقه وتعامله أعلنت قائلة: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. مع هذه التربية الرائدة والرائعة، اسمع لخطاب الله جل وعز لنبيه صلى الله عليه وسلم. نبينا أيها الأحبة أوتي فصاحة القول وقوة البيان وجمال الأسلوب، ومع ذلك اسمع لذاك التوجيه الذي قاله الرب جل وعز لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا تتكئ على قوة حجتك وبيانك وجمال أسلوبك والبرهان الذي تحمله بين يديك، انتبه إلى مسألة الأخلاق. وهذا نراه ماثلا أيها الأحبة حينما نسائل أنفسنا: من أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لاحظوا معي، هم أربعة: أبو بكر من الرجال، خديجة من النساء، علي من الصبيان، زيد بن حارثة من الموالي. وحينما تنظر إلى هؤلاء الأربعة، ما الصفة التي تجمع هؤلاء؟ تجد أنهم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. ولذا أقولها واسمعها جيدا: الحب ثم الحجة. الحب ثم الحجة. تريد أن تؤثر في الناس؟ تريد أن تغير من أفكارهم، من قناعاتهم، من تصوراتهم؟ اسعى إلى أن تكسب قلوبهم ثم قم بالتأثير عليهم. الحب ثم الحجة. الحب كيف يأتي أيها الأحبة؟ يأتي من خلال الأخلاق. أبو بكر رضي الله عنه صاحبه حبيبه ثاني اثنين إذ هما في الغار، فمن الطبيعي جدا أن يقبل على هذه الدعوة دون تردد، كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرى أخلاقه. خديجة رضي الله عنها زوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت ترى من أخلاقه ومن تعاملاته، بل هي الحكيمة التي أعلنت في وقت كنا نرى أن الرجل هو الذي يهدئ من روع المرأة، هنا خديجة رضي الله عنها تغير المعادلة، هي التي تهدئ من روع النبي عليه الصلاة والسلام، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فآمنت به. علي بن أبي طالب، علي الذي تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة ما نسي ما قدمه عمه أبو طالب حينما قام بتربيته وتنشئته. ها هي فاقة قد عمت قريش في فترة من الفترات، ففكر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث بعمه وهو الذي رزق بأولاد كثر، فأشفق عليه كيف يستطيع أن يربي أبو طالب هؤلاء الأولاد، فمضى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث إلى عمه العباس يقول له: ما رأيك أن نأخذ بعض أبناء عمنا حتى نقوم بتربيتهم ونخفف عن عمنا؟ فوافق العباس، فمضى النبي عليه الصلاة والسلام مع العباس إلى أبي طالب فاقترح عليه هذا الاقتراح، فقال أبو طالب: دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأخذ العباس جعفرا، وهكذا رأينا أن علي رضي الله عنه قد تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، فاستجاب له سريعا حينما تلقى الدعوة للوهلة الأولى. قل مثل ذلك عن زيد بن حارثة الذي كان مولى عند النبي عليه الصلاة والسلام. زيد أيها الأحبة ما كان مولى وما كان عبدا، كان حرا، فقبض عليه في وقت من الأوقات وسرق ثم بيع، وكان أبوه وعمه والده حارثة كان يبحث عنه سنوات طوال حتى تبين له أنه في ذاك المكان، فمضى حارثة ومعه أخوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، فأغروه بالمال فأخبروه أن زيدا ليس مولى، خذ يا محمد هذا المال وأعطنا ابننا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أريد مالا، الذي أريده هو أن يؤتى بزيد وأن يخير بين أن يبقى معي وبين أن يذهب معكم. فقال: أنصفت أنصفت. فلما أتي بزيد فخير بين أن يمكث مع النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يغادر مع أهله، ومن يغادر مع أهله سيغادر معززا مكرما له قيمته واعتباره، فرفض أن يذهب مع عمه وأبيه ومكث مع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ هو الحب لما رأى من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا غرابة أن يبادر بالإسلام. إذن الحب ثم الحجة. فمسألة الأخلاق أيها الأحبة لا مجال لأن نساوم فيها، لا مجال أن ننطلق في داخل أسرنا الضيقة في تعاملنا مع زوجاتنا مع أبنائنا مع أصدقائنا، حينما ننطلق كدعاة لابد أن نركز على مسألة الأخلاق. الناس لا يهمها كثيرا المتاجرة بالكلمة، الناس قد تمل تلك التوجيهات والعبارات، الناس تريد أن ترى تصرفات عملية عنوانها الرئيس الأخلاق، هنا تتأثر. ولذا نجد أن قريشا ما استطاعت أن تجد مثلبا على نبينا عليه الصلاة والسلام، قالوا ساحر مجنون كاهن، وأول من يعرف كذب هذه الأمور هي قريش نفسها، أول من يدرك أن هذا الكلام من نسج خيالها لا قيمة له في الواقع المعاش، وهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على الأرض ويقدم الأخلاق والقيم، أول من يدرك عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين اتهموه، ولذا ما استطاعوا أن يجدوا أي شيء حتى يشككوا بهذه الدعوة. فالأخلاق أيها الأحبة لا بد أن تحضر. نبينا صلى الله عليه وسلم قام وطرح بين يدي أصحابه قيمة الأخلاق، وأتى بأحاديث تقف منها متعجباً مستغرباً، وأنت تنظر إلى تلك الفضائل التي ارتبطت بالأخلاق. تعالوا معنا أيها الأحبة لنمضي جولة مختصرة مع تلك الأحاديث. أنا أعلم أنك تتمنى أن تكون من قوام الليل صوام النهار. كم تغبط ذاك الإنسان الذي يصلك خبره أنه ما فتئ في كل ليلة تراه قائماً لله جل وعز، يحبر القرآن ويدعو ربه في كل ليلة، ثم تنظر إلى نفسك وأنت تراها عاجزة أن تقوم بما قام به هذا الإنسان، ثم تشعر بغبطة أكثر لذاك الإنسان الذي إذا ما جلست معه تراه صائماً، قد يصوم الاثنين والخميس، قد تراه يصوم يوماً ويفطر يوماً، لكنك أنت لا تصبر على الجوع والعطش، فتنظر إلى هؤلاء فتقف متألماً وأنت تنظر إلى حالك. قائم الليل صائم النهار، كم تتوق نفسك أن تكون على منوالهم. لكن بإمكانك أن تصل إلى أجر هذين دون أن تقوم الليل ودون أن تصوم النهار. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. كل الذي تحتاجه حسن خلق لتصل إلى درجة هؤلاء. كيف تفرط؟ كيف تفرط إذن بحسن الخلق وأنت تصل إلى درجات هؤلاء؟ ثم تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان وكماله. كلنا نتمنى أن نصل إلى كمال الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. تريد أن تصل إلى كمال الإيمان لا بد أن تتميز بأخلاقك، هذه هي القضية. ولذا لن يصل الإنسان إلى كمال الإيمان إلا بحسن الخلق. وإذا وجدت أن أحدهم قد اهتز إيمانه، اعلم أن في خلقه أشياء وأشياء، حتى لو كان مصلياً، حتى لو كان صائماً، حتى لو كان متصدقاً، الأمر مرتبط بالأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس لم يعطوا شيئاً خيراً من، لاحظ معي، لم يعطوا شيئاً خيراً من ماذا؟ من خلق حسن. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام عرضاً مغرياً بكل المقاييس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حباً جماً، وأنت أيضاً تحب نبيك صلى الله عليه وسلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقدم عرضاً فقال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة؟ انظر إلى هذا العرض. تريد أن تكون محباً للنبي عليه الصلاة والسلام، وتريد أن يحبك النبي عليه الصلاة والسلام، وتريد أن تكون بجواره يوم القيامة. كيف يكون ذلك؟ لما سأل هذا السؤال قال الصحابة رضي الله عنهم: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. أحسنكم خلقا، هذا الذي أحبه، هذا الذي سيكون بجواري بقرب يوم القيامة، سيكون أدنى الناس مني يوم القيامة. فكيف تفرط بهذا العرض؟ كيف تفرط بأن تكون بجوار نبيك صلى الله عليه وسلم يوم يبعث من في القبور؟ ثم تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر تراه متعلقاً بيوم المحشر، يوم الحساب. حينما يبعث من في القبور تذهب سريعاً إلى ميزان أعمالك، وأنت تسمع تلك الآيات وتقرأ تلك الأوصاف أن الصحف قد تتطاير، أن أعمالك قد تكون هباء منثورا، أنت تفكر بميزانك الذي قدمت بأعمالك الخير التي قمت بها، هكذا ينصرف تفكيرك في يوم القيامة. لكن هل تعرف ما الشيء الذي يثقل ذاك الميزان؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. تريد ميزانك أن يكون ثقيلاً، أن يكون له تلك القيمة، عليك أن تملأه بالأخلاق الحسنة. ما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات، عن كثرة الصلوات، عن الزكاة، عن الصيام، عن أمور أخرى، كان التركيز منصباً على الخلق الحسن. فأثقل ميزانك، اجعل ميزانك ثقيلاً بحسن الخلق. ماذا عن الجنة؟ هل يتدخل حسن الخلق في مكانك في الجنة؟ نعم، اسمع ما الذي يقوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. في أعلى الجنة، يا الله يا الله، تكون في أعلى الجنة، في أعلى الجنة، وكل الذي تحتاجه أن تتميز بحسن خلقك. حينما تسمع كل ذلك، ألم تندم على تفريطك بمثل هذه الفضائل العظيمة التي لا تكلفك شيئاً؟ ألم تتحسر عن أيام مضت قد تميزت بسوء خلق، بسوء تعامل؟ ألم تشعر بكآبة في أعماقك وأنت قضيت السنوات، تلو السنوات، في أجور قد فتحت لك وها أنت تزهد فيها؟ إن القضية أيها الأحبة ليست سهلة، ليست سهلة في مجال أن تنافس في مجالات متعلقة بالآخرة حينما تتميز بحسن الخلق. وفي المقابل أيها الأحبة، تجد أن سوء الخلق لا تظن أنه سيقف متفرجاً عليك، لا يتدخل في حرق حسناتك وفي الإضافة السيئات لك، لا، لأن البعض قد يقول: أنا لا أمارس حسن الخلق، السوء هو ديدني، هي طبيعتي. لكن هل تظن أنك وقد زهدت بأن تكون في أعلى الجنة أو أن تكون بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، هل تظن أن سوء الخلق لن يتدخل بأن يمسح ما قمت به من أعمال صالحة؟ اسمع هذا الحديث. قام النبي عليه الصلاة والسلام وطرح سؤالاً بين يدي أصحابه، قال لهم: أتدرون من المفلس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول كان يمارس أساليب متعددة في طرح الأسئلة، في ضرب الأمثلة، حتى يجلب الانتباه، يجلب انتباه أصحابه. فقام الصحابة رضي الله عنهم وقدموا رداً سريعاً من خلال ما يفهمونه من كلمة مفلس. قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، الذي لا يمتلك أموالاً ولا يمتلك متاعاً، هذا هو المفلس. فقدموا جواباً قد حضر في أذهانهم دون تردد لكونهم يستوعبون هذه الكلمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. لاحظ معي، إنسان تراه حريصاً على العبادة، يؤدي الصلاة ويحرص على زكاة ماله، وتراه صائماً، إذن هذا يوصف بأنه عابد. من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، انتهى الوضع؟ لا، أكمل حتى يوصف بأنه مفلس. ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا
وضرب هذا. رجل غارق بالعبادة لكن انظر إلى أخلاقياته، تراه يتقلب بين سب وشتم، قذف، قتل، ضرب، يؤتى به. الذين عانوا منه، كابدوا صنيعه، تألموا من أخلاقه، يأتون يوم القيامة ليقتصوا منه، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. الذين ظلموا تعالوا، الذين نالهم ذاك السوء من أخلاق هذا الإنسان تعالوا، فيأخذون من حسناته، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته، الذين اعتدى عليهم كانوا كثر، فجزء منهم قد أخذوا تلك الحسنات، وبقي الجزء الآخر لم ينالوا منه، لم يأخذوا نصيبهم، وقد فنيت حسنات ذاك الإنسان الذي تميز بسوء خلقه. فعند ربنا لا يكون الظلم، ربنا عادل سبحانه وتعالى. ما الحل إذن؟ فيؤخذ من سيئاتهم، من خطاياهم، تؤخذ من خطاياهم فتطرح عليه، على هذا الذي عرف في دنيا بسوء خلقه، ثم يطرح في النار. رأيتم أيها الأحبة، هذا الحديث مخيف للغاية، لأنك فعلا قد تجد من الناس من تراه حريصا على الصلاة، تراه في الصف الأول في المسجد، وتراه يعنى بكل الصلوات الخمس، وتراه دائما وأبدا حريصا على الطاعة، لكن حينما تتعامل معه ترى إنسانا سيئا في أخلاقه، تراه كذوبا، تراه سبابا، تراه يمشي بالغيبة والنميمة، سبحان الله، فتتهاوى تلك العبادات التي حرص عليها نتيجة لأخلاق سيئة قد تمثلها. أليس الأمر مؤلما؟ هو مؤلم أن يكون ذاك التعب وذاك النصب، تستيقظ لصلاة فجر، تزاحم المصلين في المسجد، تقوم لله قائما، تصوم وأنت تعاني من جوع وعطش، وتترك ملاذ الدنيا، ثم تراها وقد تناثرت، تطايرت في الآخرة نتيجة لأخلاق سيئة قد تميزنا بها. فالأمر ليس سهلا أيها الأحبة. وهنا قد يتساءل البعض منكم، ما حسن الخلق؟ أنت الآن قدمت لنا أحاديث كثيرة، مغريات، قدمت لنا أمورا عظيمة نحصل عليها لو تميزنا بحسن الخلق، ورأينا أنه أمر ليس مرتبطا بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، فما حسن الخلق حتى نتمثل ذلك؟ حسن الخلق أيها الأحبة هو طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى عن الناس. طلاقة الوجه، طلاقة الوجه يصاحبها حسن كلام وجودة ألفاظ وابتسامة تغشى محياك. أنت حينما تتحدث مع الناس كيف تتحدث معهم؟ بعض الناس وللأسف يظن أن الأسنان عورة، فقلما تراه مبتسما، فيبخل على الناس بابتسامته. مع زوجته تراه مكفهرا، ويرى أن مفهوم الرجولة لا بد أن يكون بهذه الصورة، وحينما يتعامل مع ابنائه لا تراه إلا آمرا ناهيا موبخا مقرعا، ويرى أن الأبوة تقتضي ذلك، وأنه لو تنازل وأخذ يمارس نوعا من الضحك والابتسامة ولين الجانب، فإن هذا سيبعد عنه ذاك الوقار الذي تميز به الأب. طلاقة الوجه مطلوبة أيها الأحبة. وإذا لما سئل أحدهم عن البر قال: وجه طليق ولسان لين. ماذا عن بذل المعروف؟ أن تقدم الخير للناس بما تستطيعه، بكلمة، بعبارة، وهذا لا يكلفك شيئا. أنا أعجب أيها الأحبة من أناس يبخلون بالكلمات،
بالعبارات. ولذا أقول دائما لنربي أنفسنا على بعض الكلمات على بساطتها، لما لا نتربى عليها ونعلمها أبناءنا؟ لو سمحت، آسف، شكرا، جزاك الله خيرا، أصبحت هذه الكلمات غريبة عنا. ما أجمل حينما تخطئ في حق إنسان حتى ولو كان خطأك بسيطا أن تقول له آسف، وما أروع حينما تطلب من إنسان طلبا أن تبدأ حديثك بقولك لو سمحت. وكم هو جميل ومميز حينما يقوم أحدهم ويقدم لك خدمة أن تقول له جزاك الله خيرا أو شكرا. يا إخوة، هذه الكلمات أصبحت من العبارات الغريبة عنا، خاصة في داخل بيوتنا. ابنك الصغير حينما يأتيك بكوب ماء وقد طلبت منه ذلك، هل تقول له شكرا؟ زوجتك حينما تقوم ببعض الأعمال تؤديها لك، هل تقول لها جزاك الله خيرا؟ من يفعل ذلك؟ بعض الآباء يقول لا، ابني لا بد أن يقوم بهذا الدور، لا داعي أن أقول له شكرا، هو حق عليه. نعم، هو حق عليه أن يطيعك، فلما تبخل عليه بهذه الكلمة؟ لأنك ستربيه على هذه الكلمات الجميلة. قل مثل ذلك عن زوجك. لماذا لو أردت أن تخاطب زوجك تبدأ لو سمحت، لو تكرمت، حتى مع الناس، حتى مع الذين هم تحت يديك ممن يعملون عندك، ابدأ بمثل هذه العبارات الجميلة. أتعرف ما الذي يترتب عليه حينما تأتي مثل هذه الكلمات مع زوجتك، مع أولادك، مع أصحابك، مع الذين تحت يديك، مع الذين تخالطهم في كل مكان؟ أولاً ستنجح في كسب ودهم واحترامهم، سيشعرون بقيمتهم، سيشعرون أن ما قاموا به لم يذهب هباءً منثوراً عندك، أنت تقدر كل ذلك. هو مؤلم أن تقدم عملاً لأحدهم ثم يأخذ هذا العمل دون أن ينبس بكلمة. ماذا يضيرك لو أخرجت بعض الكلمات من لسانك، من شفتيك؟ أنت لا تقدم لي مالاً، لم تقدم لي مكافأة، لكننا نبخل حتى بالكلمات. وهذا من الأمور المؤسفة أيها الأحبة في تعاملنا مع الآخرين. ولذا تجد طبيعة بعض البيوتات إنما تدور حول أمر ونهي، وترى أن الأجواء المحيطة بتلك التجمعات الأسرية يعلوها العبوس، تعلوها الأوامر، لا تجد تلك العبارات المشجعة المثنية. وهذه من الأمور المؤسفة. بذل المعروف وكف الأذى عن الناس. أيها الأحبة، لا بد أن ندرك أن الناس ليسوا آلة من آلات، ليسوا عبارة عن أجساد، إنما هم أيضاً يتميزون بالأحاسيس والمشاعر، لا بد أن تدرك هذا الأمر. فالإنسان ليس عقلاً وفكراً مجرداً، لا، يصاحبه الإحساس، الشعور، لا بد أن تراعي هذا الجانب. والناس تتأثر بالتعامل، تتأثر بالكلمة الجميلة، بالعبارة، باللفظة الرائقة والرائعة، هذا يجب أن تدركه. كما أنت تتأثر فالناس أيضا يتأثرون. الصحابة رضي الله عنهم قد تميزوا بهذه الأخلاق الفاضلة، وهم يرون نبيهم صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الرائعة، الذي روى حديث قصة ثمامة ابن أثال هو أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كان عنده جار يهودي، فأراد اليهودي مرة أن يثبت لأبي هريرة أن اليهود يتميزون بالكرم، وما كان اليهود أن يتميز بكرم، لكن هذا اليهودي يبدو أنه يغرد خارج السر، فنادى أبا هريرة رضي الله عنه إلى بستانه ثم قال لأبي هريرة: إنني أدعوك كل يوم أن تدخل هذا البستان وأن تحظى بهذا العنب لتأكل منه دون مقابل. أراد أن يثبت له أن اليهود كرماء، فاستجاب أبو هريرة لطلبه ومن إكرام الإنسان أن تستجيب لطلبه إن كان جاداً فيما يطلبه منك. فكان أبو هريرة يأخذ عنقود عنب ويأكل منه ثم يغادر ويثني على هذا اليهود خيراً. والإنسان بطبعه تراه عادلاً مع الجميع، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وفي مرة دخل أبو هريرة ومعه اليهودي فسقط عنقود عنب على الأرض، فقال اليهودي: لا تأكل منه، أما وقد لامس الأرض وتلطخ بتربتها، فإكراما لك لا تأكل منه، سآتيك بعنقود عنب أقطفه للتو. قام اليهودي وأخذ يأكل من عنقود العنب الذي سقط. لما أكل الحبة الأولى فإذا هي مرة كالحنظل، فأعقبها الثانية، أخذ الحبة الثانية فكانت كذلك مرة لا تستساغ. فالتفت إلى أبي هريرة قال: يا أبا هريرة، منذ متى وأنت تأكل من هذا العنب وبهذا الطعم؟ قال: منذ أول يوم دخلت فيه عليك في هذا البستان. فوقف اليهودي مشدوها: تأكل مجاملة لي من هذا العنب الذي تراه مرا كالحنظل، ومع ذلك تخرج تثني علي ولم تتحدث عن سوء هذا العنب، وأنك تأكل عنبا تعاني منه أكثر من أن تجد حلاوته؟ والله لا يعلمكم هذه الأخلاق إلا نبي. فأسلم. لا غرابة أن نجد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأخلاق الرائعة. ولذا رأينا كيف وقد انطلقوا يبشرون بدين الله عز وجل، وكان الناس يتفاجؤون بأخلاقهم بتعاملهم. قولوا لي بربكم، أي سيف صافح أهل أندونيسيا وماليزيا ليدخلهم دين الله جل وعز؟ تلك البلاد التي تبعد عنا تلك المسافات الشاسعة والتي يفصلنا عنها البحر، ما وصلتها سيوف المسلمين، وصلها التجار بتعاملهم الراقي فأسلموا وآمنوا. أندونيسيا أكبر دولة إسلامية من ناحية تعداد السكان، كيف وصل الإسلام؟ بالأخلاق. فلا بد أيها الأحبة أن نتذكر أن الدين المعاملة، وأننا لن نؤثر في الناس إلا بالأخلاق، وإننا لن نستطيع أن نغير من قناعاتهم، من أفكارهم، من تصوراتهم، من قيمهم إلا إذا بدأنا بالأخلاق. المعلم في مدرسته، الأستاذ في جامعته، كيف يغير من طلابه؟ كيف يستطيع أن يؤثر فيهم؟ طلابنا لا ينتظرون منك علما، ينتظرون أولا أخلاقا حتى يتأثروا بك. ورب معلم لا تجد متميزا بعلمه، لكنه تراه قد تميز بأخلاقه، كم من طالب تأثر به؟ قل مثل ذلك عن بعض الآباء، عن بعض الأمهات التي تتميز بأخلاق عالية، وذاك الأب الذي يتميز بأخلاق رفيعة، انظر كيف يتأثر به أبناؤه. ولذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس جميعا يقدم صورا مشرقة من الأخلاق، تراه حتى مع الخدم في داخل بيته. أنس رضي الله عنه أتت به أمه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقدمته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ليقوم بخدمته، وكان في سن العاشرة وقيل التاسعة والثامنة. أنس أيها الأحبة عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. يقول أنس: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. لاحظوا أيها الأحبة، أنت حينما تنظر إلى هذا السياق مجرداً
تقول يا الله ما أعظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، دعني أفصل لك هذا الكلام. انظر إلى هذا السياق من ناحيتين. الناحية الأولى، كم كان عمر أنس رضي الله عنه لما بدأ في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان عمره 10 سنين. وجرت العادة أن الغلام في مثل هذه السن تصدر منه المشاكسات والمشاغبات. قد يقول بعضكم هو أنس تربى في بيت النبوة ولا يمكن أن يصدر منه ما يسيء. لا، يصدر منه ما يسيء لكونه في سن مبكرة، في سن صغيرة، يعتريه ما يعتري الغلمان. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله مرة في حاجة له ماسة. لما خرج أنس وجد صبية يلعبون فأخذ يلعب معهم ونسي ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. جلس النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر ينتظر، ما عاد أنس. لما خرج عليه الصلاة والسلام من بيته فإذا بأنس يلعب مع الصبية. أيها الآباء، لو أرسلت مرة ابنك في حاجة لك ماسة ثم خرجت فإذا بصغيرك يلعب مع الصبية، أي موقف ستسجل؟ أحسن الآباء تربية من يشير لابنه بطرف عينه أن ادخل، ليقوم بعد ذلك بأداء ما يمليه عليه أو ما تمليه عليه الأبوة من ضرب وركل أو من تعنيف بلسانه. لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما خرج فإذا بأنس يلعب. انتبه أنس بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اقترب منه. لما اقترب منه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أنيس. اسمعوا اسمعوا أيها الآباء، يدلعه. أنت حينما ترضى عن صغيرك تدلعه بتصغير اسمه، لكن حينما تغضب منه هل تقوم بتدليعه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الذي من المفروض أن يكون غاضبا لكون أنس لم يقم بدوره ولم يأتي بما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم به، قال له: يا أنيس، ما فعلت بما أمرتك؟ قال: أذهب الآن يا رسول الله، فمضى راكضا. فأنس تستر منه الأخطاء، هو غلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له كلمة أف أف التي نهينا أن نقولها لأبائنا، ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأنس. هو خادم، بإمكانه أن ينصاع وأن يستقبل أي تعنيف، خادم، ومع ذلك ما قال له حتى هذه الكلمة. ثم انظر إلى الجانب الثاني. الجانب الأول بالنظر إلى عمر أنس، الجانب الثاني كم عاش معه. عاش معه 10 سنين. أنا بإمكاني أن أتحملك أنت لمدة ساعة أو ساعتين أو 3، لكن ليس عندي استعداد أن أتحملك يوما كاملا أو يومين أو 3 أيام. ولذا ترى أن العلاقات التي تقوم بين الأفراد في بدايتها تعلوها المجاملة، الابتسامات المتبادلة، كل يقدم الآخر. لكن تعال وادخل عليهم بعد 5 ساعات، بعد يوم، تخرج مكامن النفوس، تتغير الطباع. أين المجاملات؟ أين العبارات الجميلة؟ تذهب مع أول ساعة نلتقي. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم عاش معه أنس 10 سنين، ما قال له حتى كلمة أف. أنس أيها الأحبة دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ب3 دعوات فرح بها، نعم، لكنه ما اهتز لها. دعا له بكثرة المال والأولاد وبطول العمر وبدخول الجنة. يقول أنس: رأيت 2 وأرجو 3. الله جل وعز أطال في عمره حتى كان آخر الصحابة رضي الله عنهم وفاة بالبصرة، توفي 91 92 93 على الخلاف الشهير. وكان كثير المال، رزقه الله جل وعز بستانا من عنب يثمر في السنة 2. ورزقه الله جل وعز كثرة الأولاد حتى ما مات أنس إلا وقد دفن من أحفاده 100. فالله عز وجل قد حقق له 2، بقيت 3 وهي دخول الجنة. لكن ما الذي اهتز له أنس؟ أنس
وهو الخادم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي كان يشغل تفكيره؟ يشغل ذاك التفكير، يفكر فيه صباح مساء. كان يفكر إذا مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، هل سيلتقي أنس به؟ كان هذا الذي يشغل تفكير أنس، هو معه في الدنيا، يشعر بعظيم خلقه ويأنس بوجوده ويشعر بالأمان وبحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قضية الكبرى عنده إذا مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآخرة هل سيلتقي به، هل سيراه؟ هذا الذي كان يشغل تفكير أنس، حتى فتح ذاك الباب يوما، كان جالسا فإذا بأعرابي يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هذا السؤال. قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه بسؤال، قال: ماذا أعددت لها؟ تسأل عن الساعة، ماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام، أنس اسمع الآن، قال عليه الصلاة والسلام: المرء يحشر مع من أحب. هنا انتفض أنس، هنا انتفض أنس، فقال: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، هذه هي التي يريد. قدم له الحل الآن، مشكلة الآخرة انحلت الآن أمام عينيه، أنه سيحشر مع من أحب، مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي جعل أنس رضي الله عنه يريد أن يرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الآخرة؟ وقد جرت العادة أن الخادم يريد أن يفتك من خدمة سيده، بل حتى نرى ذلك في واقع أبنائنا، بعض أبنائنا يتمنى أن يرى أباه قد غادر مسافرا حتى يخلو له الجو حتى يرتاح، ولذا يفرح حينما يقول له أبوه: إنني سأمكث أياما وقد تطول هذه الأيام، فيقول الابن: حي هلا، ما أسعدها من لحظات. يريد أن يفتك من أبيه، وهو ابني، قطعة من فؤادي، يشعر بحرقتي عليه ويشعر بقربي منه وبأنفاسي التي تعلن عن حالة عاطفة مع كل كلمة تخرج من شفتيه، ومع ذلك يتمنى متى يغادر ومتى أغادر. أنس وهو الخادم لا يريد أن يكون مرتبطا، لماذا وصل لهذه النتيجة؟ لما رأى من عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا تأثر به. استخدموا أيها الأحبة هذا السحر الحلال، الأخلاق التي تهاوت معها القلوب الغليظة، الأخلاق التي انهار معها تلك الوجوه العابسة، الأخلاق التي جعلت الزوجات تلين لزوجاتهم، الأبناء يقفون أمام آبائهم بكل حب وطواعية، الأخلاق التي كثرت لك الأصحاب وجعلت الأمور تلين بين يديك، هي الأخلاق، هي الأخلاق، علينا أن نتمثلها أيها الأحبة، وهذا لا يشكل شيئاً إن نحن كنا جادين في أن نتمثلها. ولذا قد تطرح أنت ذاك التساؤل: هل الأخلاق مسألة وراثية؟ هل الإنسان يخلق وهو بهذه الصورة أم بإمكانه أن يكتسبها؟ تعال لننظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خاطب مرة الأشج عبد القيس، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال الأشج: يا رسول الله، أنا تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. لاحظ، يعني ولد وهو يتصف بهذه الصفات، وهذا تراه في واقع بعض الناس، تدخل بعض البيوتات تجد سبحان الله تتميز بأخلاق رفيعة، بهدوء، بسكينة، وترى هذا في واقع الأبناء والبنات، وتراها أسرة بهذه الصورة الرائعة. في المقابل قد تدخل عند بعض الأسر تراها غليظة شديدة، تتعامل معك بكل قسوة، وترى أن الأمر مرتبط بجميع أفراد الأسرة فتعجب، وهذا تراه في الواقع المشاهد، أسر تتميز بأخلاق، بحياء، بكرم، بطباع عالية، وأسر ليست كذلك، وقد لا تجد توجيهاً، يعني لا تجد أن الأب يقوم بدوره بتوجيه أبنائه أن يتميزوا بالحلم، لا، ترى أن الأسرة تمضي دون أن تسمع توجيهاً من أحد، ولذا هي جبلت على أن تكون بهذه الصورة. وهنا قد يقول بعضكم: أنا نشأت في أسرة ليست كذلك، كيف تطالبني بأمر عظيم؟ لا أستطيع أن أتخلق بالأخلاق. لا، قدم الأنصار مرة على النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه مالا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان عندي من مال فلن أدخره عنكم، لو كان عندي مال سأعطيكم إياه. ثم قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. لاحظ مبادرة منك فتغير من طباع قد ولدت عليها، قد تجذرت في أعماقك، وهذا ترى حتى في واقع الناس، تقرأ في سير بعض الصحابة رضي الله عنهم تراه شديداً غليظاً، انظر كيف روضه الإسلام، كيف غير من طباعه، وخاصة إذا علمت حجم الأجر وقيمة الأجر والثواب الذي تناله في الآخرة. إذن لا بد أيها الأحبة أن نروض نفوسنا، هذا الأسد في داخلك لا بد أن تروضه، هذا الهياج في أعماقك لا بد أن تسخره ليتميز بالأخلاق والقيم. والمسألة تحتاج منك مبادرة حتى تنال الأجر من الله جل وعز. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.